أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. أطل عليكم هذه الليلة عبر نافذتين مهمتين، نافذة هندسية معمارية وأخرى طبية. نجتهد أن نقدم المفيد الذي يرقى إلى ذائقتكم الكريمة عبر ضيوفنا الأعزاء، نحاورهم، نتطلع إلى كل ما يفيد مشاهدينا الأكارم، آملين من المولى الكريم أن تكون هذه الدقائق التي تقضونها معنا نافعة مفيدة تنال استحسانكم ورضاكم. في البدء نرحب بضيفنا الكريم مهندس أسعد بن مسعود الفيفي، المصمم المعماري والمهتم بالفكر والفلسفة المعمارية. عنوان هذه الفقرة: التصميم الذكي للبيوت في زمن كورونا. مرحبا مهندس أسعد.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أبو أسامة الله يعطيك العافية، لو حبينا نسأل بداية عن تأثير أزمة كورونا على الفلسفة المعمارية بشكل عام، هل أثرت هذه الجائحة وهل ستشهد الفلسفة المعمارية تغييرات على العمارة بشكل عام؟ تفضل مهندس أسعد.
أول شيء رحب بكم ورحب بالسادة المشاهدين، وكما أشكر القناة على الإتاحة الفرصة لمثل هذه العناوين. بالنسبة مثل ما ذكرت في قضية الفلسفة وعلاقتها بالأزمات، فقطعا أن هناك في تأثير كبير جدا من الأزمات على العمارة بشكل عام. كذلك في قاعدة أستاذي عبد العزيز في قضية العلاقة، هناك علاقة متينة بين الإنسان والبيئة المبنية بحوله، فهناك يعني تأثير، كل يؤثر على الآخر. فدعنا نبدأ بقضية المباني العامة. هناك حضور لبعض المباني في أزمة كورونا، مثال المباني المكتبية والمباني الفندقية بعيدا عن المباني الصحية. فهذه المباني يعني حضرت يعني في المشهد في الفترة الحالية، فلذلك يجب أن يكون هناك بعض التعديلات، أقل شيء في الوعي المعماري وأيضا في الوعي عند المستخدمين. وأمثل على ذلك مثال استخدام مثلا بعض المساحات في المكاتب وأيضا في الفنادق لمثل هذه الأزمة. فلذلك مثال استخدام 15% إلى 20% من المساحات الفندقية وأيضا المكتبية في تحقيق العزل الصحي من ناحية الاعتبارات التصميمية، مثال الفقاعة الشخصية اللي هو تمثل التباعد الاجتماعي، أيضا الممرات ومقاساتها، أيضا المسافات بين الغرف أو بين المكاتب في قضية المباني المكتبية. هذا بإطار عام ما يخص المباني العامة. لو ننتقل أستاذي عبد العزيز إلى مثلا المباني السكنية،
خليني أسألك أستاذ مهندس أسعد، لما ذكرت كأني سمعت الفقاعة الشخصية.
أي نعم.
إيش معنى هذا الكلام أو هذا المصطلح؟
هذه الفقاعة الشخصية هي تقريبا المسافة تعتبر من نصف المستخدم إلى نهاية إلى طرف يده تقريبا من ناحية الرسم الهندسي، فتمثل ما يقارب 1.20 متر في الممرات للشخص الواحد.
هذا هندسيا، ليس هندسيا وليس طبيا، ليس كذلك؟
نعم. هذه تقريبا لاحترام المسافة الشخصية بعدم الاحتكاك وعدم اختراق هذه الخصوصية. هذه تقريبا بإطار عام تستخدم أو تأخذ بعين الاعتبار في التصميم، لكن ممكن تأخذ بشكل يعني قوي جدا في مثل هذه الأزمات، وأيضا فيما يترتب ما بعد الأزمة بأخذ الحيطة لمثل ما ذكرنا في المثال، أنه مثلا 15% و 20% من المساحات يعني تأخذ هذا الموضوع بجدية.
جميل. خلينا ننتقل مهندس أسعد إلى المساكن. تحدثتم عن المباني العامة، الفنادق أو غيرها، خلينا ننتقل إلى قضية المساكن. مهندس أسعد، يعني ما أعرف، لعلنا يعني صحونا على هذه الجائحة، وجدنا أن بيوتنا تقريبا يعني جزء كبير منها فقط مخصص للضيوف واستقبال الضيوف، لم ننتبه إلى قضية ربما كثير منا، قضية الشمس مثلا، البلكونة، الفناء، هذه المساحات والفراغات تفاجأنا حقيقة أن الحاجة لها ملحة جدا في هذه الجائحة. هل ستلقي هذه الجائحة بظلالها حول مساحات المنازل والفراغات أثناء التخطيط؟
أحسنت، ولا شك في ذلك أنه سيكون هناك تغيير في قضية تصميم المساكن، بحكم أنه الناس يعني في الفترة الحالية جلسوا في البيوت بشكل طويل بحكم الحجر الصحي، فلذلك يعني ممكن تكون هذه الأزمة أصبحت يعني ردة فعل عكسية للناس، فصار
صحيح.
عندهم وعي بالفراغات أو وعي أكثر بقضية الفراغات اللي موجودة في البيوت. للأسف أستاذي عبد العزيز يعني في الفترة الماضية، فترة يعني على مر 3 عقود، يعني أصبح هناك يعني غياب لدور المعماري في كثير من المشاهد، ولذلك لقلة الوعي عند الناس في وظيفة المعماري بالضبط. فوجدنا أنه المساكن الفترة السابقة يعني هي عبارة عن أداء وظيفي فقط، يعني غرفة النوم للنوم، غرفة أو المجلس للضيوف فقط، وأيضا الصالة أيضا تستخدم لمناسبات بسيطة، وأغلب الوقت تكون العائلة يعني متفرقة أو تكون خارج البيت. ولذلك لو سأل سائل يعني أين تقضي الوقت الذي تحتاج إلى صفاء ذهني، فتجده يعني يقول أنا في الكافي أو مثلا في الحديقة أو أي
صحيح.
مكان بعيدا عن إطار البيت. فلذلك انه اظن مثل هذه الازمات يعني تحدث بعض الصدمات عند المستخدمين لاعاده التفكير في قضيه البيت والفراغات.
صحيح.
ايضا عن الفتره الطويله حدث هناك تغير كبير، يعني البيوت سابقا كان من 400 الى 500 الى 600 متر، لكن مع التقلبات الاقتصاديه وارتفاع الاسعار وهكذا تقريبا وصل الى النصف المساحه 300 تقريبا، او بعض المساكن توصل الى 280. ومع ذلك تغيرت كثير من المفاهيم، فانا اقترح انه او يجب على المستخدم ان يعيد النظر يعني 1000 مره في قضيه الاحتياجات وما يجب ان يضعه في هذه المساحه. لذلك من امثله يعني ممكن يكون هناك دمج بعض الفراغات مع بعضها، بحيث انه ما يحتاج انه يكون مثلا عندك يعني اكثر من مجلس للاستضافه او كذا، يكون عندك مجلس واحد، وايضا استخدام بعض الفراغات الاخرى للعائله، وايضا تستخدم للضيوف في حاله وجود الضيوف. ايضا اظن مع 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 هذه الازمه اضافه بعض العناصر الى المسكن، فتجد مثلا بعض العوائل تجلس مثلا في الحوش او مثلا تجلس في السطح، لكن العوائل اللي مثلا عندها مثلا وعي معماري سابقا وبنوا مثلا البيت على تصميم معماري، تجد ان عندهم الحديقه حاضره، العنصر المائي حاضر، الاطلالات من الغرف والاطلالات من المجالس او من الصالات يعني موجوده، الاتصال البصري واتصال ايضا الحسي بين الفراغ وبين الحديقه، تجد هذا المشهد حاضرا في هذه المباني. فأنا أظن أنه يجب أنه إعادة النظر وإعادة تعريف الفراغات عند المستخدمين واجب في هذه الفترة، وأظن أنه أزمة كورونا يعني سارعت أو مثلا وضعت يعني ظلالها على الناس، أنه يجب أنه يكون في إعادة تفكير في هذا الإطار.
جميل.
ايضا لو تسمح لي استاذ عبد العزيز، انه في بعض الناس يعني يقول لك انا ابغى انشراح في البيت، فسابقا كان يمثل الانشراح بالمساحات، انا ابغى مثلا الصاله 8 في 9 او 10 في 5 او هكذا، بينما الان اعاده تعريف الانشراح مختلف تماما، انه ممكن يكون عندك الصاله واتصالها ايضا مع الفراغات الاخرى من مطبخ الى 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 الى, إلى طاوله الطعام الى 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 غيرها من الفراغات، وايضا اتصالها بالعنصر الخارجي. هذا تقريبا يعني يمثل الانشراح بصوره اخرى.
جميل. هذا الكلام ما أدري قد يكون مناسب للمستقبل القريب، مثلا لمن سيبني بيت مثلا أو يقتني بيت. ماذا عن بيوتنا نحن والذين يعني تملكنا مثلا أو في بيوت موجودة الآن؟ هل بالإمكان يعني التلاعب بالفراغات الموجودة؟ هذا أولا. ثانيا، العمل من المنزل ثقافة قادمة بقوة، هل ترى أن المكتب أو المكان الهادئ يوجد عليه اللابتوب، يوجد عليه يعني الطاولة والأقلام والأوراق بعيدة عن زحمة الأطفال مثلا، ألا ترى أن هذه قادمة مهندس أسعد؟
هذه نتكلم عن النقطة الأخرى هي الحاقة بالنقاط السابقة، أنه فعلا هذه من الوظائف اللي مفترض أنها تكون مستحدثة بعد الأزمة أو أثناء الأزمة، يعني لأنه مثل ما ذكرت يعني اللي هو قضية العمل من البيت أو بغض النظر عن أي نشاط آخر تمارسه تحتاج فيه اللي هو الصفاء الذهني، سواء كان عمل، سواء كان كتابة، سواء كان قراءة أو غيرها من الأنشطة. نأتي للشق الأول من السؤال اللي هو قضية التعديل. أي نعم، يعني هو بما أنه المبنى قائم تستطيع أن تغير فيه، بس يجب أن يكون هناك يعني متخصص بحيث أنه مراعاة الجوانب الإنشائية وأيضا إعادة توزيع الفراغات بما يتوافق مع مساحات المنزل، وهناك أمثلة كثير على هذا الشيء.
جميل. نعود يا دكتور باشمهندس الى قضيه العماره والتخطيط. هل حدث في السابق مثلا للمساكن مراحل معينه تغير فيها التخطيط المعماري للمسكن العربي لنقل ذلك، بعد مثلا جوائح معينه، بعد حروب معينه، ام ان القضيه ليس لها علاقه بهذه الاحداث؟
لا بالعكس، مثل ما ذكرت في بداية الكلام أنه هناك أي حدث يحدث سواء كان من حروب أو من أزمات أو اقتصاد أو من هذا القبيل تؤثر على العمارة إما إيجابا أو سلبا، وهي يعني العمارة يعني هي مرآة الشعوب، مهما حدث جميل. في هذه الشعوب تنعكس على العمارة سواء إيجابا أو سلبا، وهناك يعني أمثلة كثير. مثال يعني الحرب العالمية بعدها نتجت عدة أنظمة للتسارع في قضية إيواء اللاجئين أو إيواء الخارجين من الحرب. يعني بعد هذه الأنظمة استمرت على عدة جهات وعدة أصعدة، من ضمنها الطفرة الاقتصادية في بعض الدول النامية استخدموا هذه الأنظمة لسرعة التسارع في البناء.
جميل. مهندس أسعد، أسأل ربما بعض المشاهدين، المهندس المعماري هل له العلاقة حتى بالأثاث مثلا، أم أنه ينتهي دوره عند الفراغات والمساحات؟
والله هناك في عدة تخصصات، يعني فالأثاث والتصميم الداخلي وكذا، في تخصص اسمه التصميم الداخلي.
نعم.
وأكثر ناس يعني دراية بتفاصيل الأمور في هذا الجانب. المعماري قد يعمل في الجانب التصميم الداخلي، ولكن هناك متخصص يكون هو أكثر كفاءة.
اسمح لي أنا أسأل سؤالا مباشرا، ما بعد كورونا، هل أنتم معاشر المهندسين ستأخذون في الحسبان الحياة التي آلت إليها، أو الوضع الذي آلت إليه الحياة بعد الجائحة؟
والله يعني هي عملية مستمرة، ولا على مثل ما ذكرت معاشر المهندسين هم يعني يعملون في السابق ويحاولون بعدة طرق لإقناع المجتمع في بعض المفردات المعمارية مثل ما ذكرناها سلفا، لكن أنا أظن أنه بعد هذه الأزمة سيكون هناك وعي أو أكثر وعي عند المجتمع في قضية التعاطي مع المفردات المعمارية أو مع المعماري ككل. ولذلك يعني نتجت بعض المشاريع، بعض الشركات التطوير العقاري حقيقة أحدثت فرق كبير ونقلة نوعية عند المجتمع، لأنه يعني أغلب الناس في الفترة الماضية يأتيك على قولتهم بكل ما جمعه في حياته ويضعه بين يدي المعماري، فيكون عنده هناك يعني تخوف كبير في قضية أنه لا أريد شيء مميز، يعني خليني مثل فلان ومثل فلان ومثل فلان، أنا أخشى أني أمشي معك وأوصل إلى مرحلة أكون يعني ندمت وأكون يعني خسرت المبلغ اللي أنا جمعته. فلذلك قدمت هذه الشركات التطوير العقاري منتجات يعني بما كان ينادي إليه بعض المعماريين سابقا، فأحدث أيضا نقلة عند المجتمع في قضية فهم وظيفة المعماري بشكل دقيق.
مهندس أسعد، الشمس يعني لدينا في الخليج ربما في غالب المناطق الشمس الحارة والجو الحار، لا نهتم غالبا بالشمس ودخولها إلى البيت، وهذا يعني يتعارض مع نصائح الأطباء. هل هناك هندسة معينة، نسب معينة لوجود يعني خلينا نقول واجهات، لنقل واجهات معينة على الشمس؟ هذا أولا. ثانيا، قضية الشرفة، إلى أي حد يمكن أن تعود هذه الثقافة المعمارية إلى منازلنا؟
والله لا شك انه التعامل مع المناخ بشكل عام هذه من وظيفه المعماري. فلذلك انا اقول انه اينما كانت الارض وكيف ما كان شكلها فهناك معماري سيتعامل مع هذه الارض. لكن يعني تحتاج هذا الموضوع الى ثقافه اول شيء من المالك، وايضا يكون المعماري عنده قدره على الحل لهذه الارض وهذا السكن بشكل عام. ايضا في هناك بعض التشريعات من بعض الجهات لبعض وضع بعض المواد اللي تكون يعني تساعد على قضيه العزل او تخفيف الحمل الحراري القادم من الخارج. بالنسبه لما ذكرته للشرف وما الشرف والبلكونات وكذا، هذه الامور تقريبا يعني تلاشت في فتره يعني سابقه، ثم عادت إلى الحياة من جديد بقالب تصميمي مختلف جدا. ولذلك تجد بعض الأمثلة أنه يكون هناك مثل الشرفة أو مثل البلكونة لكنها بخصوصية عالية جدا، فتكون هنا يعني استمتعت بالأجواء والحديقة والأمور هذه مع الحفاظ على الخصوصية.
جميل، شكرا لكم مهندس أسعد بن مسعود الفيفي، المصمم المعماري والمهتم بالفكر والفلسفة المعمارية، كنت ضيفا جميل الإطلالة، شكرا لكم.
أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة، شكرا جزيلا.
أيها المشاهدون، فاصل، كونوا بالقرب.
يمتاب العالم كله حالة من الهلع من ذلك الوباء الذي أصاب الملايين، ويتطلع الجميع إلى وسيلة النجاة، وهنا تتجلى عظمة التشريع الإسلامي وسبقه لكل الحضارات في الحث على النظافة والمحافظة على صحة الإنسان. فمن ذلك الوضوء 5 مرات في اليوم والليلة للصلوات المفروضة، ويتوضأ للسنن على مدار اليوم والليلة كصلاة الضحى وقيام الليل والتطوع المطلق. وكلما بقي المسلم متوضئا فهو أفضل، ففي الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والغسل للبدن كله مرة في الأسبوع على الأقل وإذا كان جنبا، وتغتسل المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس، وغسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم، فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي بداية الوضوء وأثناء الوضوء وقبل الطعام وبعده. والاهتمام بنظافة الأنف بالاستنشاق والاستنثار عند الوضوء والمبالغة فيه لغير الصائم، والاهتمام بخصال الفطرة كنتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر حتى لا تتجمع الأوساخ تحتها، وتطهير الثياب والبيوت والطرقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. وتأمل كيف دل الإسلام على التزام المنهج الوقائي والتحرز من العدوى كترك مصافحة ذي المرض المعدي. فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد فيهم رجل مجذوم، فأرسل إليه: إنا قد بايعناك فارجع، وفرض الحجر الصحي لمنع انتشار الوباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وفي الحديث: لا يوردن ممرض على مصح. وتأمل استحباب تغطية العاطس وجهه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الهواء يندفع من الأنف عند العطاس بسرعة 100 ميل في الساعة، والعطسة تطرد 100,000 جرثومة في الهواء، فينبغي تغطية الوجه حتى لا يتلوث الهواء بالميكروبات، فسبحان الله علام الغيوب. وتأمل منع النبي صلى الله عليه وسلم من تلويث الماء، حيث قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. ومنع من تلويث الطعام والشراب بالحث على تغطية الآنية والقرب، فقال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. أوكوا السقاء شدوا أفواه القرب واربطوها، وهي التي كانت تستخدم في حفظ الماء ويستعاض عنها في زماننا بأغطية قوارير المياه ونحوها، والمقصود عدم تركها مفتوحة. وتأمل كيف منعت الشريعة من كل طعام وشراب ضار بالبدن كالميتة والخنزير والخمر والمخدرات. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وبذلك ظهر للناس أحقية الإسلام وحقيقته وسمو تشريعاته. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
مرحبا بكم أيها الكرام. ضيفنا في نافذتنا الثانية، النافذة الطبية، الدكتور محمد باوهاب، استشاري جراحات المناظير والسمنة، البورد الكندي والزمالة الأمريكية، أستاذ مشارك في قسم الجراحة في كلية الطب جامعة الملك خالد. مرحبا دكتور محمد.
حياك الله أخي عبد العزيز.
حيا الله أبو عبد الرحمن. كيف أجواءكم يا أهل أبها؟
جميلة جدا وممطر، اللهم لك الحمد.
زادكم الله من فضله. دكتور محمد، ما هي أنواع جراحات السمنة؟ هل هي عملية واحدة أم هناك أكثر من عملية؟
طيب استأذنك أخي عبد العزيز، أول شيء أود أن أشكر قناة زاد العلمية وبرنامج نوافذ، وأستغل هذه الفرصة أن أرفع وافر التحايا والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولي عهد الأمين وكل ما بذلوا وقدموه خلال الفترة الماضية والفترة الحالية في مكافحة وباء وجائحة كورونا، حمى الله البلاد والعبادة من ذلك.
اللهم آمين.
لا أنسى أن أقدم وافر الشكر والتقدير لزملائي منهم في الصف الأول من الكادر الصحي، ممثلين في الأطباء والتمريض وجميع الخدمات المستاندة، كما أسأل وأطلب من أخوانا المواطنين والمقيمين بالتقيد بما توليه وتوجه به وزارة الصحة ممثلة في قياداتها من التعليمات اللازمة والحرص للمنع من انتشار هذا الوباء. تفضل عزيزي.
سؤالنا: هل الجراحات السمنة هي نوع واحد أم هناك أكثر من طريقة؟
لا، جراحات السمنة هي أكثر من جراحة، تتمثل في جراحات تحويل المسار، جراحات التكميم، هناك أنواع متعددة من جراحات تحويل المسار. ولعلي أن أحول سؤالك أخي عبد العزيز، ما هي علاجات السمنة؟ العلاجات ليست جراحية فقط، فهناك العلاجات بالحمية الغذائية، بممارسة التمارين، بالأدوية الطبية مثل الإبر، الطرق التقليدية الأخرى مثل البالون، بالون المعدة، ومن ثم جراحات السمنة كمرحلة أخيرة لعلاج مثل هذه الأمراض.
الجراحة يا دكتور، هل هي الحل الأول لمريض السمنة؟
يعني لفئة معينة من المرضى وليس لكل فئات المرضى.
يعني نسأل مثلا، نقول: ما هي الكتلة التي بعدها يجب أن يدخل المريض إلى غرفة العمليات مثلا؟ هل هناك وزن معين مثلا بعدها يعني يفقد مثلا، وخلنا نقول النظام الغذائي والنظام الرياضي، يفقد فاعليته وينتقل المريض إلى غرفة العمليات؟
والله حسب المعايير الطبية والمعيار الطبي الأمريكي والأوروبي وجميع الجمعيات السمنة العربية وغير ذلك، تتفق ان المعايير الجراحيه تبدا تعتمد على كتله الجسم. فلو جينا نعرف ما هو معيار كتله الجسم، كتله الجسم هي كتله، هي الوزن بالكيلوغرام تقسيم طول المريض بالمتر مربع، تعطينا الكتله. فالكتله الطبيعيه للمريض من 19.5 الى اقل من 25 رقما. لما يصل هذا الرقم زيادة على 25 فنبدأ في زيادة الوزن، لكن إذا وصل من 30 يبدأ تعريف السمنة. فمن 30 إلى دون 35 هي الدرجة الأولى من درجات السمنة، من 35 إلى دون 40 من الدرجة الثانية من درجات السمنة أو نسموها كلاس 2، 40 فما أعلى فهي ككتلة فهي الدرجة الثالثة من درجات السمنة. قد اتفقت جميع الجمعيات بالمعايير الطبية المعروفة أن 40 فما زاد فهو داعي أو سبب أساسي لعمليات السمنة كحل أول. الناس أو المرضى الذين يعانون من كتلة جسم 35 فما أعلى نعمل لهم عمليات السمنة إذا توافق ذلك مع وجود الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والكوليسترول وصعوبة التنفس وبعض الأمراض العصر المعروفة. فنبدأ بالعمليات بدري شوية من كتلة الجسم من 35 وزيادة.
جميل. الحقيقة قبل أن يعني في الأيام الماضية ونحن نعد لهذه الحلقة جاءني على هاتفي الشخصي مجموعة من الأسئلة من بعض الأصدقاء. أحدهم قال اسأل الدكتور عن عملية تسمى عملية الكرمشة، يعني هل هي عملية تختلف عن التكميم مثلا وتغيير المسار؟
نبدأ بعملية الكرمشة. عملية الكرمشة لا تصنف من ضمن العمليات الجراحية، وإنما هي عملية بالناظور. الناظور اللي هو عن طريق الفم، ليس فيها أي جروح خارجية في جدار البطن، وإنما هي تصفيط للمعدة داخليا، تصغير المعدة بخياطات، يعني ترتب أو تصفط المعدة من داخل المعدة عن طريق الفم. نعم تتم تحت المخدر العام، ولكن ليست فيها أي جروح. تختلف عن عملية التكميم اللي هي العملية بالمنظار الجراحي تحت المخدر العام بجروح صغيرة أو ثقوب بسيطة في جدار البطن، وتعتمد على قص جزء كبير من المعدة، قص نهائي، بينما لا يتم عملية القص في عمليات الكرمشة.
جميل. نحن نسمع عن القص هذا أنه يكون 80% من المعدة، هل هذا صحيح؟
عمليات القص ليس هناك معيار، يعني صراحة أنا يجيني كثير من المرضى يقول قصة لي 70-80%، خلها 60 يا دكتور. لا، إحنا ما نعتمد ولا نقيس المعدة، لا أنا ولا أحد من زملائي داخل المملكة أو خارج المملكة، ولكن قد يكون تقريبا لفهم بعض المرضى. إحنا طريقة القص، إحنا نضع أنبوب داخل المعدة، أنبوب والمريض مخدر في غرفة العمليات عن طريق الفم يمشي إلى المعدة، ومن ثم نقص المعدة على الأنبوب هذا، يعني أي شيء يزيد من حجم الأنبوب يطلع برا، يكون في إعداد الجزء المقصوص من المعدة. طيب، والسؤال اللي يبقى، وإحنا ما نقص طبعاً بالعادة، ما نقص الجزء اللي نقصه سواء كان 80-70، لكن السؤال الأهم كم بقي من المعدة؟ هو الجزء المتبقي من المعدة داخل المعدة هو الأهم، وهو حجم الأنبوب اللي إحنا قسنا عليه قص المعدة. حجم الأنبوب هو تقريباً أو المعيار المعروف 36 فرنش بالمعيار الأوروبي والأمريكي، وهو ما يعادل 12 ملي متر قطر الأنبوب هذا، يعني ما يتبقى من المعدة ما يعادل قطر 12 ملي متر.
أيها الإخوة، ستظهر الهواتف تباعاً على الشاشة لمن أراد تقديم سؤال لضيفنا الكريم. دكتور محمد، بعد الجراحة ما الذي سيشعر به المريض عادة؟
دي بحمد الله مع عمليات المناظير وتطور الجراحات عامة أصبحت العملية بالمنظار، فهي عملية يوم واحد يدخل المريض بعد، يعني الزيارة الأولى للمريض لتقييم وضعه الصحي العام وعمل الفحوصات اللازمة، ومن ثم إذا كانت فحوصاته سليمة وتم تقييمه بالطريقة الطبية من ناحية القلب والتخدير وزارة التخدير وهكذا، فنقرر بالعملية المناسبة للمريض. العملية عملية يوم واحد، سواء عملية تكميم أو عملية تحوير المسار، يدخل في يوم العملية ويطلع اليوم الثاني.
كم فتحة يا دكتور في العملية هذه؟ وكم قطر كم فتحة؟ كل فتحة
الفتحات تتراوح من 3 إلى 5 فتحات على حسب حجم المريض وحسب استخدام الجراح للأدوات الجراحية، من 3 إلى 5، يعني لخمس فتحات. أكبر فتحة لا تتجاوز حجماً 1 سنتيمتر، يعني 10 ملليمتر، وبقية وتكون فتحة واحدة أو فتحتين بهذا الحجم، والفتحات البقية 0.5 سنتيمتر، 5 أو 5 ملليمتر.
ممتاز.
صغيرة جداً. ندبات صغيرة ولا تمكث طويلاً في جدار البطن.
جميل. هل صحيح أن البدناء من يحتاج هذه العملية التخدير لهم يمر عبر تدابير خاصة تختلف عن بقية العمليات الجراحية العادية؟
هو بالعادة أي عملية جراحية صراحة، أي عملية جراحية سواء بسيطة أو غير بسيطة في مرضى السمنة أو غير السمنة، لازم جميع جميع الاحتياطات الصحية للمريض، مجرى الهواء، فتحة الفم، التحاليل اللازمة لذلك، فهي احتياطات لازمة. الشيء اللي يزيد عند مرضى السمنة أن فئة كبيرة من مرضى دول كل ما زاد الحجم يكون عندهم مشكلة في التنفس، يعني يمكن قد تسمع بالشخير في الليل، كتمة النوم، يقوم شرقان، فهذول لهم وضع خاص وقت العملية، وقد بعضهم ينتقل لغرفة العناية المركزة ليس للعملية بس للمحافظة على التنفس الطبيعي وملاحظة التنفس في الساعات الأولى من بعد العملية.
أسمع أحيانا دكتور أنه بعد العملية قد يكون هناك انعكاسات نفسية، هل هذا صحيح على المريض؟
والله يعني هي يعني ممكن نحاور السؤال هذا بطريقتين. الطريقة الأولى أن فئة كبيرة من المرضى البدناء يعانون من أمراض نفسية، الاكتئاب هو أكثرها، والسبب الحرمان. الناس هذول يعني فيهم حرمان كثير في حياتهم الاجتماعية.
إيه بس لكنهم طيبين وفرفوشين دكتور.
جدا جدا يعني وفعلا يحتاجوا المساعدة. اللي يصير انه يعني فتره السمنه يكون محروم من النادي الرياضي، محروم من الاجتماعات يعني المناسبات الاجتماعيه بسبب الاوزان. يعني عندنا ناس ما يحضر مناسبه اجتماعيه لانه يتحرج انه يروح او ما يلقى كرسي يجلس عليه، اتكمل على الفئه الكبيره من البدناء. حتى الزواج، يعني يكون الزواج يعني لو قلنا على سبب اجتماعي، الزواج اصبحت السمنه سواء عند الرجال او النساء عائق كبير أثناء الزواج أو الخطبة، فقد يكون إقبال المرضى للعمليات هذه ليس صحي أكثر منه اجتماعي. لكن إحنا كأطباء سمنة وجراحين سمنة الهدف الأساسي عندنا هو الهدف الصحي، لعلاج المريض من الأمراض المزمنة اللي تكون مصاحبة للسمنة. سؤالك هل أن يكون عندهم ردات عكسية أو ردات فعلية نفسية من بعد العملية؟ نعم، أثبتت الدراسات أن 10-15% من المرضى بعد إجراء عمليات السمنة قد يمر بمرحلة اكتئاب. لكن الشيء الحلو في النقطة هذه أن الاكتئاب هذا اكتئاب جزئي، يعني لحظي، يعني يستمر من شهر إلى 6 أسابيع، وهو وليس في فئة كبيرة، يعني في فئة من 10-15%، 4 أسابيع إلى 6 أسابيع وينتهي الاكتئاب هذا. والسبب هو الحرمان من الأكل، أنك تحرمه الفترة الأولى أو تحطه على جدول غذائي معين هو ما كان يمارسه قبل العملية، يعني كان يقدر يجلس على وجبات كبيرة، عنده شراهة في أكل الحلى، شرب الغازيات، الوجبات السريعة، فبعد العملية يحس بشيء من الحرمان للمحافظة على نتائج العملية وصحته بعد العملية. ولكن الشيء الطيب أو المبشر مرضانا أنه شيء لحظي أو فترة معينة وجيزة من 4-6 أسابيع.
جميل، نستاذكم دكتور، معنا اتصال الأخ محمد من السعودية، تفضل. تفضل أخ محمد. طيب خلينا نسأل إلى أن يجهز الاتصال، نسأل عن نسبة فشل العملية، وخلينا نأتي بطريقة أكثر تفاؤلا، كم نسبة نجاح العملية؟ وهل هناك نسبة ثابتة مثلا حول العالم؟
والله النسبة أقول العالمية والموجودة في المراكز المؤهلة بالجراحين المتمهلين بإجراء مثل هذه العمليات والخدمات التامة الكاملة في المستشفيات المصرح لها بعمل مثل العمليات المفروض ما تتجاوز 1%. طبعاً أنا ما أقول فشل، يعني ما في حاجة اسمها فشل، ولكن مضاعفات اللي ممكن تصير من العملية هي مضاعفات الأكثر شاراً، وهي في حدود 1% فقط. التسرب من جدار المعدة أو التسريب، ممكن تسمع التسريب في كل عمليات السمنة، التكميم أو تحويل المسار. والمضاعفة الثانية اللي هي الجلطات الرئوية أو الجلطات المعدية، وهذه سببها الجفاف. السبب الأكبر فيها الجفاف، قلة الشرب أو عدم اتباع المريض بالتعليمات الغذائية أو كمية الماء والسوائل المفروض يشربها بعد العملية. فهذه أكثر مضاعفتين تصير المرضى، ولكن لا تتجاوز 1%. يعني لو قلنا أنه نحسبها بنجاح وفشل، مفروض نسبة نجاح العملية لا تقل عن 98%-99% في المراكز المؤهلة للإجراء.
جميل، معنا الأخ محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
الله يسعد مساكم وشكر الله لك أستاذ عبد العزيز، وحقيقة هذا البرنامج المبارك اللي ننتظره كل اثنين، نسأل الله يزيدكم من فضله. بودي أسأل الدكتور،
تفضل
سعادة الدكتور، عن برنامج كيتو يحدثنا عنه لتخفيف الوزن، يشرح لنا بشرح مبسط.
برنامج الكيتو هو عبارة عن برنامج غذائي يعتمد بكثرة على أكل البروتينات، أكل البروتين بكمية كبيرة لبناء العضلات، ولما تأكل بروتين تتجنب عن النشويات، تتجنب عن الدهون، فأنت بتساعد جسمك في حرق الدهون بكميات كبيرة. طبعا لازم برنامج الكيتو ما يكون يعني باجتهاد شخصي من المريض أو المريضة، لازم يكون تحت إشراف طبي أو طبيب تغذية أو أخصائي تغذية، لأنه الإسراف فيه بمدة طويلة بعدم انتظام قد يؤثر سلبا على الجسم، الكلى يسوي جفاف، قد يسوي فشل جسم الكلى أو ما شابه ذلك. فلنعرف أن المرضى الكيتو لازم يكسروا البرنامج حقهم يوم أو يومين في الأسبوع، بس المحافظة على الأجزاء الحيوية أو الأعضاء الحيوية داخل الجسم.
جميل. دكتور، هذا سؤال وصل إلينا يقول: السلام عليكم، أرغب في إجراء عملية تكميم، لدي جلطة سطحية في الساق سابقة، هل لها تأثير؟
طبعا مرضى السمنة عامة هم ناس معرضين للجلطات أكثر من غيرهم من المرضى، يعني لو عندنا مريض السمنة ومريض عادي يعني أحتاج عملية زائدة، كل الاثنين أحتاج عملية زائدة. فأنا نعرف أن مريض السمنة عنده عرضة للإصابة بالجلطات أكثر منه من المريض الغير بدين لإجراء عملية الزائدة وليس عملية السمنة، بسبب زيادة تخثر الدم لدى العين هذه من المرضى. لذلك احنا قبل العمليات نعطيهم مذيبات للجلطات اثناء العملية بعد العملية، بل انه فئة معينة على حسب كتلة الجسم يطلعوا من المستشفى على جرعات معينة ياخذونها من اسبوع الى اسبوعين لتقليل من الاصابة بالجلطات. السؤال للمريض اللي جاته جلطة وسوف يخش لعملية تخدير كامل بالذات انها بالمنظار، هذه كلها عوامل قد تزيد نسبة الجلطات، إيش نسوي فيهم أو إيش نصيحتنا لهم؟ أنا يعني توجهي في الشيء ده إن ما أقدر أسوي لهم العملية إلا بعد إجراء فلتر للوريد الأجوف في البطن، اللي هو الوريد اللي يطلع من الجسم من الأجزاء السفلية من الأرجل اللي يطلع للقلب. ليش؟ إحنا جلطة الرجل مهمة ولكن ليست خطرة، خطورة جلطة الرجل أنها تتحرك من الرجل عن طريق الأوردة الرجلية للأوردة البطنية وتسقط في القلب ومن القلب ثم في الرئة، فتسوي كتمة جلطة رئوية حادة، وهنا المشكلة، ممكن يموت المريض في ثواني خلاص، لأن السبب أن الجلطة طلعت من الرجل وقفت في الصمام الرئوي أو القلب الرئوي. إيش نسوي الناس دولة؟ إحنا نبغى نمنع الجلطة حصلت وتعرضوا لجلطة مستقبلا أكثر حصولا من شخص ما قد جاته جلطة. فاحنا ايش نسوي؟ نرسلهم لاطباء الاورده واطباء الاوعيه الدمويه او الزملاء من اطباء الاشعه التداخليه، ونركب لهم قساطر او فلاتر. الفلتر هذا عن طريق المنطقه الاربيه عمليه ما يعني ما تاخذ 10 دقائق 20 دقيقه، يركب الفلتر حيث ان الفلتر يمكث في الوريد الاجوف البطني. ليش؟ عشان لا قدر الله طلعت حركت الجلطة اللي في الرجل أو بدأت الجلطة الجديدة في الرجل وتحركت، لا تستطيع المرور من خلال الفلتر هذا للقلب ثم للرئة. فكذا نضمن والضمان بالله سبحانه وتعالى أن ما في جلطة توصل للرئة أو تهدد حياة المريض.
جميل. معنا دكتور اتصالين، الاتصال الأول محمود من السعودية ثم ابتسام من السعودية أيضا، نأخذ الاتصالين ثم نستمع لإجابة الضيف الكريم. تفضل أخ محمود.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحسن إليكم والله يبارك فيكم دكتور عبد العزيز، الله يحفظك. نسأل دكتورنا الفاضل الله يحفظه، أنا أعاني من نحاسة، يعني بعكس الحالة التي تطرحونها، بسبب مشكلة في الكولون، فهل ممكن يوجد حل بالنظام الغذائي؟
طيب.
هو يعتمد، اسمح لي يا أخ عبد العزيز، السؤال خارج حلقة البرنامج.
تفضل دكتور.
المشكلة إذا كان مشكلة في لازم نعرف المشكلة، هل النحافة هذه بس مجرد نحافة؟ هل في صعوبة في الأكل أنت ما تأكل سبب النحافة هذه؟ هل في تطريش مستمر سبب النحافة هذه؟ هل في نوع من أنواع التغذية الأكل ما تتقبل بطنك وما تتقبل المعدة بسبب مشاكل في جدار الجهاز الهضمي الداخلي سواء للمعدة أو الأمعاء؟ فيبغى لك فحوصات كامله، يبغى لك تزور طبيب جهاز هضمي واخذ تاريخ مرضي كامل وعمل الفحوصات اللازمه ان لازم.
جميل. النحيفين يا دكتور ليس لهم مكان عندكم في غرفه العمليات مع عشر الجراحين، ليس كذلك؟
جراحين السمنه لا، لكن الله يكتب لهم كل خير، ممكن يحتاج عمليات لاشياء اخرى.
الله يعطيك العافيه. معنا اتصال من الاخت ابتسام من السعوديه.
السلام عليكم.
تفضلي، حياك الله بنتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت دكتوره بسالك عن نزول الوزن عند مرضى الغده الدرقيه الكسل، طبعا كيف يكون نزول الوزن عندهم؟ وكمان عندي سؤال ثاني اللي هو لو احد يعني سوى العمليه وبعد 5 سنوات يعني احس انه ما في نزول كثير، يعني تقريبا 10 الى 15 كيلو هذا النزول اللي نزله، يمدي يسوي العمليه مره ثانيه او ايش تنصح فيه؟
طيب السؤال الاول نرجع للسؤال، هو الناس اللي عندهم كسل في الغده الدرقيه، طبعا الكسل هذا حيكون سببه اجسام مضاده، في اغلب الاسباب اجسام مضاده من نفس الجسم للغده الدرقيه، وتمنع الغده الدرقيه من افراز هرمون الغده الدرقيه اللي نسميه هرمون الطاقه. الناس هذول اكثر عرضه لزياده الوزن وليس للنحافه، اللي عندهم كسل الغده فهم اكثر عرضه لزياده الوزن من غيرهم. لكن دائما نقول ان الناس اللي عندهم كسل الغده الدرقيه واخذوا العلاجات والثيروكسين بالجرعه المناسبه بما يتوافق مع تحليل الغده ما عاد عندهم كسل، خلاص يعني تعالجت الغده ولا في كسل، ولا عاد نقدر نعول ان زياده الوزن بسبب الغده اذا انتظمت بالحبوب. انت اعطيناهم الحبوب اللي هي بمثابه الهرمون اللي يفرز من الغده. هذا اجابه السؤال الاول، اتمنى يكون جاوبتك عليه. بالنسبه للسؤال الثاني، لمن اجرى عمليات السمنه ورجعوا في زيادة وزن، هو يعتمد أول شيء إيش العملية، هل هي عملية تكميم أم عملية تحوير. دائما لما يرجع زيادة المريض أو يرجع الوزن للمريض نبحث عن أسباب كثيرة. السبب الأول، هل العملية تمت بالطريقة الصحيحة، هل المعدة المقصوصة تم قص الجزء المعني من المعدة في التحوير، هل مقاس التحوير أو طول التحوير هو التحوير المعتمد والتحوير المعروف لدى أطباء السمنة. إذا الأمور هذه من ناحية تقنية العملية كل شيء تمام، نرجع للمريض. أنت المريض هل أسهبت؟ طبعا عملية السمنة هي ما هي حل سحري تمام إنه إحنا سوينا العملية خلاص ما عاد نرجع، لا، في نسبة رجوع زي ما أسلبتي 10 إلى 15% إنه يرجع الوزن. وزيادة الوزن هذه تكون بعد 3 سنوات الأولى تقريبا، إحنا نسمي 3 سنتين أو 3 سنوات الأولى نسميها الهانيمون اللي هي شهر العسل مع المريض، يعني هو فرحان يقدر يأكل أكل يعني يقدر يحبه نقول، وفي نزول وزن. لكن بعد فترة حيتفاجئ أن النزل الوزن بدأ يوقف أو يثبت من النزول، وممكن بعد فترة يرجع زيادة الوزن. السبب الحلى، عدم انتظام التغذية. إحنا نقول كل تمام، ولكن نأكل بسعرات حرارية محسوبة، المفروض ما نتجاوز 1500 سعر حراري، نسوي تنويع الغذائي السليم بين الكربوهيدرات أو ما بين النشويات البروتينات والدهون. إذا المريض التزم بالمعايير أو بالتغذية السليمة المحسوبة، بطل من المشروبات الغازية، بطل من الحلويات، صارت النشويات محسوبة، الأكل الصحي يعني خضار، سلطات، فواكه، لحمة حمراء نظيفة من الدهون، ممارسة التمارين، صدقيني أختي ابتسام وأي مريض يسمعني في هذه الحلقة حيكون مبسوط، يعني بصحته العامة أفضل، حياته الصحية أفضل، شكله تمام، حيكون تزيد الثقة في الجسم وفي شكله ويعني في حياته الاجتماعية عامة.
جميل.
هل نقدر نعيد العمليات؟ إذا وصلنا لحل إنه ممكن نعيد العملية ممكن، بس إذا كان تأكدنا من جميع العوامل المحيطة بالعملية والمريض تم تغطيتها مع المريض. لكن نعم في عمليات تعاد، يعني عملية التكميم أنا لا أنصح أبدا إن أعيد عملية التكميم بإعادة التكميم. إذا فشلت في المرة الأولى في نزال الوزن أنا أقول لك حتفشل بنسبة 80% أنك تنزل وزنك مرة ثانية. فالحل الأمثل بعد عمليات التكميم هو عمليات تحويل المسار، وهناك أنواع متعددة من عمليات تحويل المسار.
الله يعطيك العافية دكتور. هنا سؤال من الأخت فوز، تقول أنا عملت عملية تكميم عندك يا دكتور ولي الآن 4 سنوات، كان وزني 104، تقول عن نفسها كان وزنها 104 وطولها 152، ثم توقف الوزن عندها 72، الآن رجع إلى 79. تقول أنها تعاني من تساقط الشعر لأنها قد أوقفت استخدام المكملات الغذائية، تقول بأنها تتعب، تقول لازم تأخذ هذه المكملات عندما تكون جائعة أو عندما تكون شبعانة، ما الحل؟
أول شيء حياك الله أختي فوز، ونتائجك حلوة، يعني تنزلي من فوق 100 لـ72، هذا ممتاز. وأنا أتوقع أن زيادة الوزن هذه ما بدأت تزيد إلا بعد 3 سنوات من العملية الأولى. الأخت فوز ذكرت حاجتين، يعني أول شيء أنها بطلت استخدام المكملات الغذائية. المكمل الغذائي مهم، ولا يعني أنه يزيد الوزن، عمر المكمل الغذائي ما يزيد الوزن. المكمل الغذائي هو عبارة عن مجموعة فيتامينات وأملاح ومينرالز معادن لتعويض ما ينقص من الجسم الوزن الناقص، فهي لا تزيد الوزن بأي حال. أتفق معك أن المكملات الغذائية صعبة المذاق، صعبة البلع، رائحتها ليست بالرائحة الجيدة، طعمها ليس بالطعم الجيد، لكثير من المرضى ما يستقبل أو يعني يحب يستخدمها لفترة طويلة، وهذا شيء خاطئ. أنا دائما أقول لهم حطوها في جيلو، في كريمة، في كرز مع عصير وتنأخذ. قد يكون أفضل وقت لأخذ المكملات الغذائية ليس فترة النهار أو فترة ما يكون الواحد صاحي متحرك، قبل النوم أنا أخذها وأنام وخلاص، ما أنا حسيت بطعمها ولا حسيت بريحتها ولا بشيء، فهي مهمة. الناس اللي يختفوا عن طبعا عمليات السمنة، احنا ما نقول تعال المريض تعالنا كل شهر نشوفك، لكن هي زيارات العملية بعد أسبوع إلى أسبوعين لفحص جروح وأماكن العملية، ومن ثم تكون بعد 3 شهور لإجراء التحاليل الأولية، ومن ثم بعد 6 شهور أو كل سنة. ليش؟ عشان إذا نقص جزء من الأملاح أو المعادن أو الفيتامينات يعوض أول بأول، وهذا السبب رئيس في تساقط الشعر. تساقط الشعر شيء معروف يصير عند المتكممين أو من يعمل عمليات السمنة، السبب الرئيس فيها هو نقص معدن الزنك ونقص الحديد في الجسم. إذا تم تكملة الحديد والزنك والبروتينات بالشيء بطريقة منتظمة، فالتساقط هذا حيرجع ويرجع أكثر من أول.
جميل دكتور، متى يقرر الطبيب أن المريض يحتاج إلى عملية تغيير مسار أو عملية تكميم؟
عزيزي، أول شيء يهمني المريض، يعني تقبل المريض العمليتين، يعني هي دائما كل ثوب زنقول يفصل على شخص، وكل فستان يفصل على آنسة أو أنثى، لكل مريض عمليته الخاصة. طبعا كيف تقول لي عمليته الخاصة؟ أنا أقول إيش سلوك المريض في الحياة؟ هل هو رجل أو مريض؟ خلينا نتكلم عن مريض أو مريضة. ياخذ الادويه، يعني انا اعرف ان عمليات التكميم احنا ما يحتاج غير مننا علاج واحد فقط، اللي هو علاج المكمل الغذائي الفيتامينز، وبعض الناس يحتاج بروتينات كغذاء. اما مريض التحويل المسار فيحتاج اكثر من ذلك، يحتاج مني ان اعطيه مكمل غذائي، يحتاج مني اعطيه كالسيوم، يحتاج مني اعطيه فيتامين ب12. ليش؟ ان التحوير معناه حولنا جزء من المعدة الخاصة بامتصاص الكالسيوم والحديد وفيتامين ب12 والفوليك أسيد، فهذه لازم يأخذها كمكملات غذائية وليست لشهر أو شهرين، المفروض تكون مدى العمر، لأن خلاص المنطقة هذه المسؤولة عن امتصاص المعادن هذه ما هي موجودة، فلازم أعطيها خارجية عن طريق الفم. إذا كان مريض يقول لي دكتور أنا والله ما أقدر أخذ أدوية هذه، ولا سواء أنا نفسي كمريض ما أقدر التزم، أو من الناحية المادية ما أقدر أشتريها على طول وهي ليست بخالية أو باهظة الثمن، فنقول إذا ما تصلح لك نحطك في عملية ممكن تضرك على المدى البعيد، تسوي لك يعني وحن في جسمك أو ضعف، فنقول لك تسوي تكميم. طيب متى برضو نقرر؟ طبعا كل ما زاد الوزن كبير مرة جدا ممكن ننصح بتحويل المسار، إذا المريض حالته أو من الناس اللي حيلتزم بتعليمات تحويل المسار. الفرق بين العمليتين صراحة أثبت الدراسات المثبتة ومقارنة علميا أن نقص الوزن تقريبا متقارب ما بين عمليات تحويل المسار وعمليات التكميم، ولو أنه أفضل أو أكثر شيء غير كثير صراحة في عمليات تحويل المسار، ولكن الأهم أن الشفاء من الأمراض المزمنة، وأنا أعني بذلك الشفاء، يعني اللي يأخذوا أدوية السكر من النوع الثاني الحبوب حيتوقف عن أخذها، الناس اللي يأخذوا أدوية الكوليسترول بحول الله يتوقف عن أخذها، الناس اللي يأخذوا أدوية الضغط ممكن يتوقفوا فيها، نسبة الشيء هذا تصل إلى 80% في بعض المرضى، إلى 85% في الناس اللي يسووا تحويل المسار. أما في الناس اللي يسووا تكميم فهي النسبة تتراوح إلى دون 80، من 70 إلى 75%. هي صراحة الفرق 10 إلى 5% عفوا يمكن ما تفرق كثير، لكن في الأخير يهمني المريض أنه يفهم كيف حتشتغل عملية تحويل المسار أو عملية التكميم عشان يحافظ على صحته في المستقبل.
جميل دكتور، في 30 ثانية إن أذنت، الترهلات التي تكون بعد العملية ما الحل؟ هاجس كبير جدا عند كثير من الإخوة الذين يجرون مثل هذا النوع من العمليات، في 30 ثانية فقط لو سمحت.
الترهلات هي كل ما زاد الوزن زادت الترهلات، الترهلات كل ما زاد الوزن، انه استنى المريض لما توصل كتله 50 او 45 ويجي يسوي عمليه، اكيد الترهلات هي من الجلد وليس من الجسم داخلا. احنا نقول للمريض بعد شهرين من العمليه نادي رياضي وتمارين شد جسم وشد عضل، يعني حتشد له بعض من الجسم، ولكن كل ما زاد الوزن لن تنفع مع التمارين او لن تجيب جدواها. فالافضل انه نحوله لطبيب جراح تجميل بعد سنه الى سنه ونص من العمليات التكميم او عمليات انقاص الوزن لشد الجسم، يعني حيكون شد بطن وشد اذرع وشد ورك او افخاد، فهذا الافضل.
شكرا لكم دكتور محمد بوهاب، استشاري جراحه المناظير والسمنه، الحاصل على البورد الكندي والزمالة الأمريكية، أستاذ مشارك في قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الملك خالد. شكرا لكم دكتور محمد.
أشكركم عزيزي، أشكركم على الاستضافة، وأشكر أعزائي المشاهدين والمشاهدات. شكرا لكم.
شكرا لكم أيها المشاهدين، كنتم ضيوفا أعزاء في برنامجكم نوافذ في قناتكم قناة زاد العلمية. إلى أن نلتقيكم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.